أحبابنا المشاهدين، إخواننا وأخواتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطابت ليلتكم. أسأل الله عز وجل الذي جمعنا في هذا الوقت الطيب المبارك أن يجمعنا دائما على طاعته، وأن يرزقنا الرفق في الأمر كله، وأن يجعلنا ميسرين لا معسرين، وأن يجعلنا مبشرين لا منفرين. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين وحبيبه، اصطفاه الله عز وجل، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، وكشف الله عز وجل به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم إنا نشهدك شهادة صدق وعدل وبر ووفاء أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وآله وسلم. أحبابنا الكرام، إخواننا الأفاضل وأخواتنا الفضليات، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته مع علامات حسن الخاتمة. قلنا في اللقاءات الماضية وخصوصا اللقاء الأخير في الأسبوع قبل الماضي، كنا نذكر بتلك العلامات، علامات حسن الخاتمة، وقلنا أن كل إنسان عاقل قريب يجب عليه أن يستعد وأن يجتهد وأن يرتب نفسه وأن يجهز عمله للوقوف في هذا الموطن الذي كما قلت في اللقاء الماضي لا تنفع فيه الشفاعات ولا الوساطات ولا الأموال، يعني لا يشترى بالدرهم ولا بالدينار. يعني علامات حسن الخاتمة، حسن الخاتمة لا يشترى بالأموال، لا يشترى بالوساطات، لا يشترى بالمحسوبيات، وإنما هو فضل من الله عز وجل، تفضل من الله سبحانه وتعالى ومنحة من الله عز وجل يشكر بها للعبد القليل من العمل في هذه الدنيا الفانية. والعبد يقدم قليل من العمل، الله عز وجل يشكر له هذا القليل من العمل، فيتفضل الله عز وجل عليه ويمنحه حسن الخاتمة بفضل من الله سبحانه وتعالى ومنه. لكن حسن الخاتمة يعني مش زي أي حاجة في الدنيا ممكن الواحد يشتريها بالفلوس، أو ده فلان ابن فلان ابن فلان خلاص طالما كده يبقى لا لا، القضايا في هذا الموطن لا يعني تتصور أبدا بهذا الشكل، وإنما هناك عمل صالح في الدنيا يوفق العبد بهذا العمل الصالح إلى حسن الخاتمة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والمسلمين أجمعين من أهلها، إنه ولي ذلك ومولاه. كنا قلنا إن الراحة الحقيقية بالفعل هي في أن يغفر الله عز وجل للعبد، ولذلك لما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم، قالت قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماتت فلانة واستراحت، قال صلى الله عليه وسلم إنما يستريح من غفر له. يعني مش بمجرد الموت خلاص الإنسان بيستريح، لا. وقلنا إنه كلمة ذهب إلى مثواه الأخير هذه الكلمة خطأ، لأن القبر ليس هو المثوى الأخير، وإنما عندنا نحن كمؤمنين مسلمين موحدين لرب العالمين سبحانه وتعالى نعلم أن الموت أو القبر ليس نهاية المطاف، وإنما بعد ذلك هناك الجنة وهناك النار، هناك الحساب وهناك العقاب. لكن مسألة أنه ماتت فلانة واستراحت، فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا بليغا وافيا، وقد أوتي جوامع الكلم بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم، فماذا قال؟ قال إنما يستريح من غفر له، هي دي الراحة الحقيقية، إنما من لا يغفر له كيف يستريح؟ فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على العمل الصالح في هذه الدنيا، وأن يعيننا على تحمل البلايا فيها والصبر عليها، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، نبيع الشهوات الرخيصة، نبيع الدنيا الرخيصة في عمر قصير في هذه الدنيا، إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى، وهناك الحياة الحقيقية. إن الآخرة لهي الحيوان، يعني الآخرة هي الدار الحقيقية، هي الحياة الحقيقية، وليست الحياة التي يعني 60 سنة 70 سنة 80 سنة عمر ينتهي ثم بعد ذلك الجنة أو النار. فالعقلاء لا يبيعون الآخرة بالدنيا أبدا، وإنما يبيعون الدنيا بالآخرة. الدنيا لا يعني سبحان الله لا قيمة لها، فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الخواتيم. ولكن نحن توقفنا عند علامة من علامات حسن الخاتمة، ومن المقبول أو من الأفضل أن نذكر بسرعة في عجالة بالعلامات التي ذكرناها في اللقاءات الماضية. يعني نحن في اللقاءات الماضية قلنا أنه من هذه العلامات بسرعة من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، خلاص. يبقى إذن من يوفق إلى أن يخرج من الدنيا ويكون آخر كلامه آخر كلمة يقولها لا إله إلا الله دخل الجنة، ده كلام المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح، حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقلنا المسألة دي لا تشترى بالدرهم ولا بالدينار ولا بالأموال، يعني ممكن جدا إن لم يوفق الإنسان إلى أن يقول لا إله إلا الله، لو أنك فعلت الأعاجيب لن يقول لا إله إلا الله، ولكن سيقولها من عاشها بقلبه، من عاشها بجوارحه، من طبقها تطبيقا عمليا في الواقع. من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل، من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله عز وجل. وقلنا إن الإنسان دائما كلما يكرر الشيء كلما يعتاد عليه كلما يألفه فما يبقاش بينه وبينه حاجز، ده شيء طبيعي جدا. إنسان النهاردة لما يكون بيفكر في شيء قبل أن ينام يختزن في عقله الباطن فيأتي إليه في النوم، فهكذا طول ما اللسان رطب بقول لا إله إلا الله ويحافظ عليها بفضل الله سبحانه وتعالى ستكون سهلة ميسورة عليه. أما وأن إنسانا لا يقول لا إله إلا الله إطلاقا فكيف يقولها وقد غفل عنها قلبه وقد غفلت عنها جوارحه وقد غفل عنها لسانه؟ فهذه مسألة في غاية الأهمية. من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فمحدش يعتقد أن المسألة سهلة جدا، إن أنا أقول لا إله إلا الله إيه دي كلمة سهلة، لا، هذه لن يوفق لها إلا الموفق اللي عاش حياته تفاصيل حياته على لا إله إلا الله، ومش مجرد أنها كلمة كما قلت، لا، دي كلمة دي عقيدة، هذه العقيدة ينطلق منها الإنسان إلى مكارم الأخلاق، هذه العقيدة ينطلق منها الإنسان إلى شريعة تحكم حياته، يبقى هو ده لا إله إلا الله، توحيد الله سبحانه وتعالى، اجتناب المعاصي، البعد عن المعاصي، وإن وقع فيها يعود مسرعا إلى الله عز وجل ويستغفر الله سبحانه وتعالى، التلبس بالطاعات، يصلي، يصوم، يزكي، يصل الرحم، يبر الوالدين، يقوم الليل، إلى آخره. فهؤلاء يوفقون إلى أن يكون آخر كلامهم من الدنيا لا إله إلا الله، نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها. ثم قلنا أيضا من علامات حسن الخاتمة عرق الجبين، لذلك المؤمن يموت بعرق جبينه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يموت بعرق الجبين، لذلك لما نلاقي عرق شديد اللي هو العرق هذا العرق ليس له رائحة غير مقبولة أو كريهة، لذا عرق رائحة طيبة، عرق طيب، هذا العرق من شدة السياق وشدة النزع ومعالجة سكرات الموت، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنا وعن المسلمين أجمعين. ففي عرق شديد يظهر على الوجه على الجبين، ولذلك بعض الناس ممكن لما يشوف هذا العرق يحاول يأتي بمنديل مثلا ويزيل هذا العرق ظنا منه أن هذا نوع من الشفقة على المحتضر، ولكن لا بالقطع لا. لذلك كان السلف الصالح يحبون ويستبشرون بهذا العرق الكثير، ولذلك لما دخل هذا الرجل على هذا الرجل على رجل آخر في النزع من هؤلاء الأفاضل، فلما رأى هذا العرق الشديد فهذا الرجل اقترب بمنديل ليمسح، فأحد السلف دفع ضرب في يده لأنهم يعلمون أن هذا العرق لا يمسح، ده هذا العرق علامة من علامات حسن الخاتمة. ولذلك قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن نفس المؤمن يخرج رشحا، المؤمن نفسه يخرج رشحا، يخرج رشح، أما الكافر والعياذ بالله فيخرج نفسه من شدقه كنفس الحمار، كما يخرج نفس الحمار عافانا الله عز وجل وإياكم. فالمؤمن قد يكون عمل السيئة فالله عز وجل يشدد عليه حتى يكون بها، من هذا العرق الشديد يخفف ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنه هذه السيئة التي كان قد عملها. وإن الكافر أو الفاجر قد يكون عمل الحسنة في الدنيا فالله عز وجل يخفف عنه حتى يكون بها أيضا. وصدق المعصوم صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن يموت بعرق الجبين. إذن عرق الجبين ده علامة من علامات حسن الخاتمة، فلا يستقيم أبدا إن أنا لما أشوف أحد أحبابي أحد إخواني أحد أقاربي وعليه عرق شديد موجود إن أنا أأتي بمنديل وأمسح العرق، لا بالعكس، ده أنا أستبشر خيرا بهذا العرق ولا أزيله. هذه أيضا كانت علامة من علامات حسن الخاتمة التي يوفق إليها من وفقه الله سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل لنفسي ولإخواني وللمسلمين والمسلمات أن يمن الله عز وجل علينا بهذا العرق، عرق الجبين، ونسأل الله عز وجل أن يتوفنا على الإسلام جميعا. أما العلامة الثالثة التي ذكرناها من هذه العلامات بفضل الله سبحانه وتعالى ثناء الناس على الميت، ثناء الناس على الميت. أولا دي مسألة مهمة جدا جدا، لأنه الإنسان لابد أن يعيش في حياته متناغما مع الناس، يعني لا يفعل أشياء يثرب عليه بها أو أن يقدح الناس في أخلاقه، ودي هتحتاج تعامل مع الناس، لأنه القلب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا يعلم ما في القلب إلا الله سبحانه وتعالى. أما التعاملات مع الناس هذه لابد أن يحسن معاملاته مع الناس، وهو بذلك يبتغي وجه الله عز وجل، عندها سيثني الناس عليه خيرا، وخصوصا أهل الفضل وأهل الصلاح، وليس الناس جميعا. ولذلك لما الإنسان بيموت، يموت الإنسان أو هو في حالة الاحتضار، في هذا الموطن هو يحتاج إلى ثناء الناس عليه، لا من باب المباهاة أو المفاخرة أو الرياء، لا إطلاقا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموطن: إن لله ملائكة في الأرض، إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير أو الشر. الله أكبر، الله أكبر على العلامات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهلها. إن لله ملائكة في الأرض تنطق على ألسنة بني آدم بما في المرء من الخير أو الشر. يبقى إذن المسألة ديت مش مسألة إنه واحد صاحبه أو حبيبه أو قريبه هيثني عليه خيرا وهو يعلم علم اليقين أنه لا يستلك، لا إطلاقا، ده الكلام ده خارج عن الإرادة أصلا، لأنه بما في العبد من الخير أو الشر، بما في العبد من الخير أو الشر، يوفق الله عز وجل هؤلاء أن يثنوا عليه خيرا أو يثنوا عليه شرا من جراء إلهام الملائكة لهم. إن لله ملائكة تنطق على ألسنة بني آدم، يعني الملك بينطق على لسان بني آدم بما في المرء من الخير أو الشر. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أخرجه الحاكم ووفقه الذهبي بسند صحيح. وأيضا عن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة؟ قال: وثلاثة. قال: وثلاثة. قال: واثنان. قال: واثنان. قالوا: فلم نسأله عن الواحد. يبقى إذن هذا من باب ثناء الناس على العبد سواء كان رجل أو امرأة. ولذلك هناك تنبيه هام أن المعتبر في هذه الشهادة شهادة أهل الفضل، شهادة أهل الفضل وأهل الصدق، وأن تكون شهادتهم مطابقة للواقع، علشان للأسف الشديد أنه بعض الناس قد يعتقد أن هذه الشهادة قد تكون من باب المحاباة أو المجاملة. لا، هذه الشهادة شهادة أهل الفضل وأهل الصلاح، وأن تكون شهادتهم مطابقة للواقع، يكون هو فعلا هذا العبد يستحق هذا الثناء من هؤلاء القوم. فالله عز وجل سبحانه وتعالى كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. لذلك كنا نقول كثيرا يعني هؤلاء الذين يؤذون الناس بألسنتهم في الشوارع وفي الطرق، هؤلاء للأسف الشديد يعني قد يهلكون من حيث ينطقون، لأنهم لن يثني الناس عليهم خيرا. ذلك قال عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء. ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء. مش ممكن أبدا تلاقي مؤمن فاحش في أقواله، زي ما بنسمع الألفاظ اللي في الشوارع يعني يندى لها الجبين، هذا يسب هذا بأمه بألفاظ تنال العرض وتنال موطن العفة عند الأم. هذا كلام عجيب، سبحان الله، هذا ليس بمؤمن أبدا، ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالمتفحش ولا بالبذيء. ولذلك من علاماتي أو من أسباب عذاب القبر هذا الذي يؤذي الناس بلسانه، كما ثبت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الذي يؤذي الناس بلسانه، هذه من موجبات عذاب القبر، عافانا الله عز وجل وإياكم والمسلمين أجمعين من هذا. فإذا كل واحد فينا سواء كان رجل أو امرأة محتاج ثناء الناس، محتاج ثناء الناس عليه، هذا الثناء سيوفق إليه بفضل الله سبحانه وتعالى إن كان هو أصلا يستحق هذا الثناء. عندها هؤلاء الملائكة ينطقون على ألسنة بني آدم بما في العبد من الخير أو من الشر. والناس ما بين مقل ومستكثر، يعني ممكن واحد ثناء الناس ما شاء الله، الناس أغلب الناس يثنون عليه خيرا من أهل الصلاح وأهل الفضل، وهناك إنسان ما يثني عليه أحد ولا يذكره بخير أحد. ذلك قالها صلى الله عليه وسلم لما مر عليه بالجنازة، قال وجبت أثنى الناس عليها خيرا، قال وجبت، ثم مر عليه بجنازة أخرى فأثنى الناس عليها شرا، قال وجبت، قالوا له ما وجبت؟ قال أما الأولى فأثنيتم عليها خيرا فقلت وجبت، أي وجبت لها الجنة، وأما الثانية فقد أثنيتم عليها شرا فقلت وجبت، أي وجبت لها النار. أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. يعني الواحد ما يقولش إيه، أنا ما يهمنيش الناس وأنا يعني مش مشكلة ثناء الناس، لا لا، المؤمن يحتاج هذا الثناء، والله عز وجل سبحانه وتعالى يقول أيضا في هذا اللفظ الذي صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وده من المنح والعطايا التي أعطاها الله عز وجل لأمة محمد صلى الله عليه وسلم بآبائنا وأمهاتنا صلى الله عليه وسلم. قال إن الله عز وجل يقول قبلت شهادتكم فيما تعلمون وغفرت له ما لا تعلمون. الله أكبر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله على هذا الدين العظيم. أنا أحيانا سبحان الله الواحد يعني من كثرة منح الله عز وجل وعطاياه يقول سبحان الله لو عرفوه لأحبوه، لو عرف الناس ربهم عز وجل لأحبوه ولا ذابوا شوقا إلى التمسك بكلامه وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وإن قطعوا بالمناشير وحرقوا وهم متمسكون بكتاب ربهم عز وجل وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. حاجة جميلة جدا، حاجة ممتعة، الإنسان يتذكر ذلك كله فيعطيه نوع من البشريات، نوع من الخيرات، الله عز وجل سبحانه وتعالى الكبير المتعال. وهذا فعلا يتوافق مع أسمائه عز وجل، هو الشكور، هو الغفور، هو الودود، هو البر، هو الرحيم سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك قلنا سلفا مستحيل أن العبد يتقدم بين يدي الله عز وجل بالأعمال الصالحة، يعيش عمر مديد يتقدم بأعمال صالحة بين يدي الله عز وجل، ثم يمكر الله عز وجل به سبحانه وتعالى فيقلب هذه الحسنات إلى سيئات ويموت على سوء الخاتمة والعياذ بالله. هذا مستحيل كأصل، ما عودنا الله عز وجل على ذلك سبحانه وتعالى، هو البر الشكور الغفور الودود. وإنما هذا أحد رجلين، إما رجل لم يبتغي وجه الله عز وجل، أو امرأة يعني لم يبتغي وجه الله عز وجل بالعمل، وإنما فعل هذا العمل ليقول الناس كذا وكذا وكذا، أو أن هذا العمل لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك العجيب سبحان الله أنه البعض صور للناس ذلك بدون توضيح، فأصبح هناك حاجز بين العباد وبين ربهم عز وجل سبحانه وتعالى. إزاي يعني أفضل طول عمري 60 سنة و70 سنة أتقدم لله عز وجل بصلاة وصيام وزكاة وحج وقيام ليل وصلة رحم وبر والدين وصدقات وإلى آخره، ثم بعد ذلك يقلب الله عز وجل هذه الحسنات كلها إلى سيئات، أو أن إن العبد لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، فده يعمل حاجز بين العبد وبين ربه عز وجل. نقول لا، وإنما هذا هو المقصود به، إما أنه يعمل هذا العمل يبتغي به وجه الناس، أو على أقل أو إنه يعمل هذا العمل يعني لا يبتغي به وجه الناس وإنما يكون على خلاف هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن نعلم على سبيل المثال أنه بعد أيام قلائل المفروض ليلة 27 من رجب، هذه الليلة يعني يتعبد الناس لله عز وجل فيها عبادات كثيرة جدا، ظنا من الناس أن هذه قربة يتقربون فيها إلى الله سبحانه وتعالى. أولا لم يثبت باتفاق أهل العلم، لم يثبت أن ليلة 27 من رجب هي ليلة الإسراء والمعراج، هذا لم يثبت. طيب لو افترضنا فرضا جدليا أنه قد ثبت، هل يجوز لنا أن نخصها بأنواع من العبادات؟ لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصها بأنواع من العبادات، لا هو ولا أصحابه ولا أحد من السلف الصالح خص هذه الليلة بأي نوع من أنواع العبادات، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني كثيرا ما ينبه إلى أنه لا يجوز لأحد أن يخص ليلة معينة أو يوما معين بعمل ما إلا إذا كان هو صلى الله عليه وسلم شرعه. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام لا تخص ليلة الجمعة بصيام من بين الليالي، لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، لا تخص ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخص يوم الجمعة بصيام من بين الأيام. يعني ما جيش أركز في ليلة الجمعة من دون الليالي الأخرى في الأسبوع كله على أن أقوم فيها الليل، هذا نهي من النبي عليه الصلاة والسلام. هب أن رجلا أراد أن يفعل ذلك وهو يعتقد أنها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لا خلي بالك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، وطالما أنه نهى عن ذلك فهو ما ترك شيئا فيه خير لأمته إلا ودلهم عليه، ويقول لا تخص سمعا وطاعة يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن كما قال أهل العلم الأصل في العبادات الحظر. إيه يعني الأصل في العبادات الحظر؟ يعني لا يجوز لي أن أتعبد ربي عز وجل بأي نوع من أنواع العبادات إلا إذا كانت هذه العبادات ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، يعني كما قلنا، وإلا تحولت إلى بدعة وليست سنة. يعني كان كما قلت عندنا يعني رجل كان بعد صلاة الفجر كل يوم بعد صلاة الفجر يسجد لله عز وجل سجدة شكر، كل يوم يفعل ذلك، فقلنا من باب النصيحة الواجبة ومن باب الترفق به والعطف عليه يجب أن ننصحه وأن ننبهه أن سجدة الشكر تكون عند تجدد النعم العارضة. إن رجل نجح ولده في الامتحان وكان مستواه يعني ليس على المستوى المقبول، فهو فرح وسعد بذلك فسجد لله عز وجل سجدة شكر. أو رجل امرأته كانت مريضة مرض شديد وقال الأطباء أن مرضها هذا قد عجزوا عن وجود دواء له، ثم بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته عوفيت وشفيت ووصله الخبر أنها عوفيت وشفيت من ذلك، فسجد لله عز وجل سجدة شكر. هذا سجود شكر عند تجدد النعم العارضة، لكن أما أن أجعله ديدا بعد كل صلاة فجر أسجد لله عز وجل سجدة شكر، تحولت هذه من قربة وصلاة محبوبة إلى الله عز وجل إلى بدعة. ولذلك الأصل في العبادات الحظر، لا يجوز لي أن أتعبد الله عز وجل من تلقاء نفسي. ولذلك هب أن رجلا الآن جاء وقال بدلا من استخدام التراب، لأنني أتعذر علي استخدام الماء، إما أني فقدت الماء أصلا أو قال الأطباء استخدام الماء سيترتب عليه مشكلة ضخمة وسيتأخر في بسببه الشفاء من هذا الداء، في هذه الحالة قال رجل سأذهب وأشتري ب200 جنيه كولونيا من أطيب أنواع العطور على مستوى العالم ثم أغتسل بها أو أتوضأ بها. نقول له ما يجزئك ذلك؟ لماذا؟ فسيقول لماذا؟ فهذا أطيب ريحا وأغلى ثمنا، العطر أغلى ثمنا وأطيب ريحا حتى من الماء. ولكن على الرغم من ذلك نقول له لا يجوز ذلك. لماذا لا يجوز؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحالنا إلى استخدام التراب عند فقد الماء أو عند تعذر استخدام الماء. فإذا الأصل في العبادات الحظر، يعني ما ينفعش أن أنا أتعبد الله عز وجل بعبادة من تلقاء نفسي، دي رقم واحد. رقم اثنين أن يكون هذا العمل لا يبتغى به وجه الله عز وجل. فإذا هذا هو المقصود بهذا الحديث، علشان يعني تظل العلاقة بيننا وبين الله عز وجل، هذه العلاقة قائمة على هذا، أن الله عز وجل سبحانه وتعالى قال إن رحمتي غلبت غضبي. فمش متصور أبدا بحال من الأحوال من ربنا سبحانه وتعالى يقلب أعمال العبد الصالحة من حسنات وخيرات إلى عمل سيء والعياذ بالله. فقلنا بفضل الله سبحانه وتعالى من هذه العلامات أيضا أن يموت، أن ينام العبد على وضوء فيقول هذا الدعاء الذي علمه إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يموت على ذلك. يعني قلنا الحديث ده يا جماعة لازم نحفظه، لازم نحفظه، ونحفظه لأولادنا، ونحفظه لبناتنا، وتحفظه المرأة، ويحفظه الرجل. في البداية ربما يكون صعب عليه أنه يحفظه فيقرأه من ورقة، ثم بعد ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى سيحفظه، لأنه حديث مهم جدا جدا، وهو علامة من علامات حسن الخاتمة بفضل الله سبحانه وتعالى. وهو حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا براء إذا أخذت مضجعك، يعني لما تحب أنك تنام وتذهب إلى فراشك، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة. من السنة أن أنام على وضوء، إلا إذا كان عندي عذر من مرض أو ما شابه ذلك فلا أستطيع أن أحافظ على وضوئي، يبقى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد رفع الله عز وجل الحرج عن هذه الأمة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولكن هب أن إنسان لا يوجد عنده أي نوع من أنواع المرض، السنة وفقا لهذا الحديث المبارك وهي علامة من علامات حسن الخاتمة أن ينام على الوضوء. قال إذا أخذت مضجعك، إذا أتيت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، كأنك ستذهب لتصلي، نفس الوضوء الذي تتوضأه عندما تريد أن تصلي، توضأ هذا الوضوء قبل أن تذهب إلى فراشك، ثم اضجع على شقك الأيمن، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. قال صلى الله عليه وسلم فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، يعني فطرة الإسلام وفطرة التوحيد، يعني هنيئا ليك، يا بختك يا من تموت على هذا الأمر. يبقى ده حديث يستحق ان احنا نحفظه ولا لا؟ طبعا يستحق، علامة من علامات حسن الخاتمة، لان النوم اخو الموت. ذلك الانسان لما يجي يقوم من النوم بيقول ايه؟ الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا. فالنوم اخو الموت، فلذلك لابد بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته وتيسيره ان نحفظ هذا الحديث، حديث مهم جدا، هقوله مرة تانية ان شاء الله باذن الله تعالى. قبل أن ننتقل إلى نقطة أخرى من علامات حسن الخاتمة، أن يموت العبد وفقا لما جرى في هذا الحديث المبارك. قال صلى الله عليه وسلم للبراء ابن عازب في هذا الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري رضي الله عنه ورحمه الله، إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضجع على شقك الأيمن، يعني ابدأ الأول بالشق الأيمن في النوم، يعني أنت قلبت بعد ذلك على ظهرك أو على شقك الأيسر فلا حرج، ولكن ابدأ بالنوم على شقك الأيمن، ثم قل اللهم إني أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. قال فإن مت من ليلتك مت على الفطرة، فضل الله سبحانه وتعالى. مش معقول أبدا الواحد يضيع هذا الحديث المبارك من إيديه أبدا بحال من الأحوال، ده كنز، يعني يعض عليه بالنواجز ويحفظه كويس ويقوله قبل أن ينام بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى ده من علامات حسن الخاتمة التي يوفق الله عز وجل إليها من يوفق بمنته ورحمته وفضله سبحانه وتعالى وعز وجل. أيضا من علامات، يعني سبحان الله، من علامات حسن الخاتمة أيضا أن يوفق العبد لعمل صالح ثم يقبضه الله عز وجل عليه، يعني يكون آخر أعماله عمل صالح يخرج به من الدنيا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث بألفاظ متقاربة، إذا أحب الله عبدا استعمله. قيل له وكيف يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه، يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. في لفظ آخر قال إذا أحب الله عبدا عسله، تعبير نبوي جميل جدا، عسله. قيل له وما تعسيله، كيف يعسله؟ قال أن يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. يبقى استعمله وعسله الله عز وجل، يوفق العبد لعمل صالح ثم يقبض عليه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل ختم له به فهو من أهل الجنة، ومن تصدق بصدقة ختم له بها ثم مات بعد ذلك كان من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. إذن العمل الصالح ده مهم جدا جدا أن الإنسان يموت عليه. ولذلك دايما الإنسان المتلبس بهذا العمل الصالح ويستقيم عليه بفضل الله سبحانه وتعالى الله عز وجل يوفقه إلى ذلك، وهو ده معنى الاستقامة اللي احنا قلنا قبل ذلك أن الاستقامة سبب من أسباب حسن الخاتمة. ولذلك فسبحان الله العظيم الإنسان اللي هو مقصر في الأعمال، أعماله قليلة جدا، يعني قلما يوفق إلى أن يموت على عمل صالح. لكن الإنسان المواظب ما هو بالقطع، ما هو حياته عبارة عن إيه؟ والعمل الصالح ده مش شرط أبدا يكون صلاة أو صيام أو قيام ليل، ممكن جدا إنسان يكون يعني جالس يذكر الله عز وجل، جالس بيعلم أولاده حديث، جالس بيفكر في عمل صالح سيفعله بالنسبة للمسلمين. المهم حياته جل وقته في أعمال صالحة، جل الوقت بتاعه. ممكن يكون بيأكل ويقول بسم الله بداية، أو يقول الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا، يعني ممكن جدا فضل الله سبحانه وتعالى يختم له بهذا العمل الصالح طالما إن غالب وقته في هذا العمل الصالح. ذلك السلف الصالح سبحان الله يعني ضربوا لنا أروع الأمثلة في توفيقهم لأعمال صالحة يقبضوا عليه. حياتهم يا جماعة ما كانتش بتضيع قدام التلفاز، قدام الأغاني، قدام الكليبات، قدام المسرحيات، ولا على المقهى بيلعب، ولا في الشارع واقف بيغل أغلب وقته ضايع، ولا مع صديقته في الجامعة ثلاث أرباع اليوم ضايع أو عن طريق التليفون. لا، حياتهم صحيح كان جزء من هذا الوقت، وده شيء طبيعي جدا، ليس مشروط أن وقتي كله يكون طاعة لله سبحانه وتعالى، يعني أو إن صح التعبير تلبس بطاعات معينة كصلاة وصيام وكذا وكذا. لكن الإنسان ممكن يحول حياته كلها لطاعات، وهو إيه؟ النبي عليه الصلاة قال حتى اللقمة تضعها في في امرأتك تؤجر عليه. يعني النهاردة لو واحد أتى عزكم الله بكيلو عنب، شوف بقى حبات العنب، الكيلو العنب فيه كم عنبة، وهو يداعب زوجته ويضع لها عنبة في فمها تأكل، هو يداعبها وهي تأكل وهو يؤجر، يعني في حتى في وقت المداعبة هو يؤجر وهو مأجور على ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. شاهد أن السلف الصالح ضربوا أعظم الأمثلة في هذا الباب. أنا هدي لحضراتكم أمثلة نستشعر بيها الفرق بيننا وبينهم، وأن الفرصة ما زالت موجودة في أيدينا أن احنا نرجع إلى الله عز وجل ونعيد حساباتنا مع الله سبحانه وتعالى. وهم كانوا بشر زيهم زينا من لحم ودم، لهم جوارح ولهم أركان، بس كان لهم قلوب، قلوب طاهرة، قلوب نظيفة، قلوب علمت أن الدنيا ما هي إلا ساعة محدودة ستزول، مهما تمتعت فيها بأشهى أنواع المتع في نهاية الأمر أنت ستموت، سنموت كلنا سنموت وسنترك هذه الدنيا. ولذلك هم آثروا الآخرة على الدنيا. ولذلك قال عطاء ابن السائب قال أتينا إلى أبي عبد الرحمن السلمي وهو مريض في مصلاه في المسجد. يعني هذا الرجل أبي عبد الرحمن السلمي في المصلى بتاعه في المسجد، صلى وبجالس في المكان بتاعه في المسجد اللي صلى فيه. قال فأتينا إليه وهو مريض في مصلاه في المسجد، قال فإذا هو قد اشتد عليه النزع، يعني خلاص روحه بتطلع وصلت إلى الحلقوم. نسأل الله عز وجل يعني أن يخفف عنا وعنكم سكرات الموت بفضله سبحانه وتعالى ومنته. قال واشتد عليه الأمر، واشتد عليه النزع، وبدأت روحه تنزع. لنا أن نتخيل واحد في الموطن ده، في الموطن ده موطن رهيب جدا جدا، يعني خروج الروح ده موطن وموقف رهيب جدا، يعني يخففه الله عز وجل على من خفف سبحانه وتعالى. في هذا الموطن قال قلنا له لو تحولت إلى الفراش فهو أوسر وأوطأ. يعني لو طلعت بس على السرير بدل ما أنت قاعد في المكان ده اللي هو المصلى، مكان المصلى في المسجد، لأن أنا أتخيل المصلى كمان بتاع المسجد مش زي دلوقتي مكت وحاجة كده نعمة، ولا كان عند يعني كان عندهم نوع من الشظف في العيش، وكانت الأرضية ليست بهذا الشكل. أرضية المساجد لم تكن أرضية المساجد بهذا الشكل. فهو الرجل في مصلاة في المسجد بهذه المواصفات، وبعدين بيقولوا له إيه؟ بيقولوا يعني يا ريت، وهو بيعاني سكرات الموت وشدة النزع، بيقولوا يعني يا ريت، أما لو أنك تحولت من هذا الموطن، الموطن في هذه اللحظات ما يستقيم أبدا، أما لو تحولت عنه إلى السرير على الفراش فهو أوسر وأوطأ، يعني أكثر ليونة من هذا الموطن، وأنت تعاني السكرات واشتد عليك النزع. قال سبحان الله العظيم، قال وهو يتحامل على نفسه، وهو يتحامل على نفسه، قال أخبرني رجل أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال العبد في صلاة ما دام هو في مصلاه ينتظر الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام قال ما يزال العبد في صلاة ما دام في مصلاه ينتظر الصلاة. يعني لو واحد النهاردة صلى ركعتي السنة، سنة المغرب أو سنة العشاء، ثم انتظر إلى الصلاة، إلى صلاة العشاء ربع ساعة تقريبا، هو في صلاة، هو كأنه واقف بين يدي الله عز وجل يصلي. أو رجل صلى المغرب وقال لأمكثن في المسجد، أو امرأة يعني، من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء أقرأ القرآن مثلا، فهو في صلاة طالما أنه ينتظر صلاة العشاء فهو في صلاة. رحمة ومنحة وفيض نعيم وكرم من الله عز وجل بالغ سبحانه وتعالى، وعز وجل هو الشكور سبحانه وتعالى. ذلك هذا الرجل يقولهم إيه؟ وأنا أريد أن أقبض على ذلك، يعني أنا أريد أن أقبض وأنا ما زلت في مصلاي أنتظر الصلاة. يعني سبحان الله شيء عجيب جدا وغريب جدا، هؤلاء القوم وهؤلاء الناس، يعني طبيعي جدا وأنت تعاني من السكرات والمكان ده بقى يؤثر على جنبك ويؤثر على رجليك، وهذا الموطن غير مهيأ ولا ممهد لأن إنسان يعاني فيه سكرات الموت ويشتد عليه النزع. يعني الطبيعي جدا ان هو كان ايه هيعمل ايه؟ لهم يا ريت خلاص انقلوني على الفراش وانقلوني على السرير. ولكن هؤلاء يعلمون ان الله عز وجل اعد نعيم مقيم، وان الحياه الاخره هي الحيوان، هي الحياه الحقيقيه. فهو يريد ان يقبض على هذه الحاله، يريد ان يقبض في مصلاه الذي كان يصلي فيه فريضه لله رب العالمين سبحانه وتعالى، هو عز وجل صدقوا الله عز وجل فصدقهم الله سبحانه وتعالى. شوفوا بقى الفارق يا جماعه بين هذا الرجل اللي بيعاني سكرات الموت ويريد أن يموت في هذا المكان الذي يصلي فيه، وشوفوا بقى الفرق بين من يضيع الصلاة وبين من لا يأبه للصلاة وبين من لا يسأل عن الصلاة، وهو يجلس في المقهى بيلعب طاولة أو شطرنج أو ضمنة أو قاعد قدام التلفاز بيتفرج على مسلسل أو حتى على نشرة أو حتى على برنامج ديني أصلا، ما يستقيم هذا بحال من الأحوال. وهذا الرجل سبحان الله يريد أن يقبض وهو في مصلاه الذي صلى فيه ويعاني من شدة السكرات، ليس مرض عادي، حتى يعني ربما يقولنا لو أنه مريض عادي كانت المسألة ربما يعني تكون بعض الشيء مقبولة، لكن هذا الرجل يعاني سكرات الموت واشتد عليه النزع والروح بتخرج ويقولوا له قم على فراشك، ويقول لهم لا أنا لا أريد أن أكون إلا في هذا الموطن في مصلايا حتى يقبضني ربي عز وجل على هذه الحال فأكون في صلاة. لا يزال الرجل أو العبد في صلاة ما دام في مصلاة ينتظر الصلاة رحمة الله عليه. أيضا عامر بن عبد الله بن الزبير، هذا الرجل وكانت قد اشتد أيضا عليه النزع، وفي هذه اللحظات يعني الإنسان لا يعلم حاله إلا الله سبحانه وتعالى، في هذا الموطن وأهله يبكون حوله، خلاص بقى يعني معنى أن أهله بيبكوا حوله معنى كده أنه هو إيه خلاص اشتد عليه النزع. فهذا الرجل وهو قد اشتد عليه النزع وأهله يبكون حوله، عامر بن عبد الله بن الزبير، وقد سمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، سمع المؤذن يؤذن لصلاة المغرب، فقال لهم احملوني، قالوا إلى أين نحملك؟ قال إلى المسجد، قالوا وأنت على هذه الحالة؟ يعني ده رجل روحه بتطلع، تعبير الدارج بتاعنا روحه بتطلع، رجل اشتد عليه النزع وهو يعاني السكرات، وفي هذا الموطن لهم ايه؟ يقول لهم احملوني حولوني، قالوا الى اين نحوله؟ قال حولوني الى المسجد قال وأنت على هذه الحالة؟ قال فأنا لا أستطيع أن أسمع المؤذن ولا أجيبه. سبحان الملك، يعني تحس أن حياتهم كلها كانت للصلاة، قلوبهم متعلقة بالصلاة، يعني كانت القلوب متعلقة بالصلاة، القلوب متعلقة بالمسجد، القلوب متعلقة بالقرآن. ولذلك قالوا فدخل المسجد فصلى ركعة واحدة في صلاة المغرب ثم سجد فمات، ثم سجد فمات. إذن من يوفق إلى عمل صالح يختم له به، لأنه كان حياته أصلا عايش لهذه الأعمال. ما يتصور أبدا أن إنسان كان غافل عن الصلاة، وغافل عن قراءة القرآن، وغافل عن الطاعات، أنه هو يعني يوفق إلى هذا. لابد أن يكون أصلا حياته كانت لهذه الأعمال. مش معنى كده نحن بنقول له لا خلاص حياتك كلها أنك أنت تحبس نفسك في مسجد وتعيش حياتك، لا إطلاقا. نحن بنقول الغالب عليه على قلبه وعلى حواسه وعلى أركانه هذه الأعمال الصالحة. ذلك القرآن هذا أعظم الأعمال التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. ونأمل أن يحسن الله عز وجل لأهل القرآن الخواتيم. ذلك هذا الرجل أبو جعفر القارئ، هذا الرجل الطيب المبارك، هذا الرجل على فراش الموت لما أرادوا أن يغسلوه وكشفوا عن صدره قالوا فوجدنا دوارة مثل اللبن الأبيض، فوجدنا دوارة مثل اللبن الأبيض على صدره. سبحان الله، دوارة بيضاء مثل اللبن الأبيض. قال أبو حازم والله إنها لنور القرآن. ذلك في هذا الموطن الإنسان محتاج هذه البشريات ومحتاج هذه الخيرات. القرآن نور صدره، أصبح دوارة مثل اللبن الأبيض لأنه عايش حياته القرآن. في ناس كثيرة يا جماعة للأسف الشديد لا يقرؤون كتاب الله عز وجل ولا يتدبرونه ولا يعملون به، وإلا في أوقات معينة ربما يكون شهر رمضان أو غيره. لا، القرآن عشان يبقى نور، عشان يبقى نور مثلما كان مع أبو جعفر القارئ دوارة بيضاء مثل اللبن، حياتي كانت للقرآن. في حياتي أعطيه من وقتي ومن جهدي ومن عمري، يعطيني بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك في هذا الحديث الذي أخرجه مسلم رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة أو عبد الله بن عباس، اختلف في راوي الحديث، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له لقد رأيت رؤيا، قال هات ما عندك، قال رأيت ظلة يعني عاملة زي السحابة طبعا بينزل منها الماء، رأيت ظلة، هذه الظلة تنطف يعني ينزل من هذه الظلة، رأيت ظلة يتنطف منها سمن وعسل، رأيت ظلة يتنطف منها سمن وعسل. قال ورأيت الناس يتكففون، يعني الناس بيقدموا أيديهم يتكففون من هذه الظلة، يعني يأخذون منها السمن والعسل. رأيت ظلة، هذه الظلة تنطف سمن وعسل، رأيت ظلة ينطف منها سمن وعسل، ورأيت الناس يتكففون فمنهم المقل ومنهم المستكثر، ورأيت سببا واصلا من السماء إلى الأرض، فرأيت رجلا أخذ بهذا السبب فعلى به، ثم جاء رجل آخر فأخذ بهذا السبب فعلى به، ثم جاء رجل ثالث فأخذ بهذا السبب فعلى به، ثم جاء رجل رابع فأخذ بهذا السبب فعلى به، ثم انقطع ثم وصل له ثم علا به. قال أبو بكر رضي الله عنه وكان جالسا في هذا المجلس مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنشدك بالله، واستحلفه أن يعني أن يعبر هذه الرؤية، يعني يبدأ يفسر هذه الرؤية. قال أقسم على النبي عليه الصلاة والسلام أن يعبرها، إنه يبدأ يفسر. فبدأ أبو بكر رضي الله عنه يفسر هذه الرؤية، قال أما الظلة فهي القرآن، أما الظلة فهي الإسلام، أما الظلة فهي الإسلام. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا نعمة الإسلام. الإسلام نعمة كبيرة من أعظم النعم التي يمن الله عز وجل بها على العبد. قال أما الظلة فهي الإسلام، وأما الذي يتنطف من الظلة، يعني اللي بينزل من هذه الظلة اللي هو السمن والعسل، قال فهو القرآن. فالقرآن في حلاوته ولينه وطلاوته وطراوته يشبه السمن والعسل. الله أكبر، يا سلام. الواحد أحيانا بيحزن ويتألم غاية التألم لمن يترك القرآن اللي هو يترك السمن ويترك العسل ويبحث عن أعزكم الله عن الغث، يترك السمن ويترك عسل. قال أما السمن والعسل فهو القرآن. وأما الناس الذين يتكففون، يعني يضعون أكفهم وأيديهم يأخذون من هذا القرآن، هؤلاء الناس يتكففون من هذا القرآن فمقل ومستكثر. يعني واحد ياخذ بقدر كبير من القرآن، واحد ياخذ بقدر أقل من القرآن. يبقى القرآن هنا سيدنا أبو بكر فسر السمن والعسل بالقرآن. قال وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، هذا هو الحق. السبب الواصل من السماء إلى الأرض هو الحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله، ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به، ثم يأخذ به رجل بعد ذلك فيعلو به، ثم يأخذ به رجل ثالث فيعلو به، ثم يأخذ به رجل رابع فينقطع ثم يوصل له ثم يعلو به. قال أأصبت أم أخطأت يا رسول الله صلى الله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام؟ قال أصبت في بعض وأخطأت في بعض، أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال وقد أقسم عليه أن يعلمه ما الذي أصاب فيه وما الذي أخطأ فيه. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم، لا تقسم. يعني سيدنا أبو بكر أصاب في تفسير بعض هذه الرؤية وأخطأ في البعض الآخر. الشاهد من هذا الكلام إن القرآن ده يا جماعة زي السمن والعسل. مين يترك السمن والعسل ويبحث عن الأشياء الغثة التي لا قيمة لها؟ هل عاقل يترك سمن وعسل يترك وراء ظهره؟ لا يقرأ القرآن، لا يتدبر القرآن، لا يعمل بالقرآن، لا يستحلي القرآن، لا يتغنى بالقرآن. القرآن ده يعني أنا فعلا لا أجد تشبيها له مثلما شبهه به أبو بكر رضي الله عنه أنه كالسمن والعسل. والناس في أخذهم لهذا السمن والعسل ما بين مقل ومستكثر على حسب اهتمامه بالقرآن وعلى حسب تدبره للقرآن وعلى حسب عمله بالقرآن. الإمام البيهقي ها هنا يقول إن القرآن إن الجزء الذي أخطأ فيه أبو بكر أنه فسر القرآن بسمن وعسل، وهما أمران كان الطبيعي جدا إنه طالما سمن وعسل يبقى في مقابل ذلك أمرين مش أمر واحد. هو فسر السمن والعسل بالقرآن. قال فذهب بعض أهل العلم وذلك منهم الإمام ابن العربي المالكي وغيره، الحافظ ابن حجر وغيره، رجحوا قالوا إيه في هذه المسألة؟ قالوا المقصود بالسمن والعسل ها هنا القرآن والسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، شعار قناة الحافظ، قرآن وسنة، يعني سمن وعسل، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالشاهد من هذا الكلام إنه هؤلاء الأئمة الأفاضل قالوا الشيء اللي أخطأ فيه أبو بكر رضي الله عنه في تفسير هذه الرؤية والنبي عليه الصلاة والسلام قال أصبت بعضا وأخطأت بعضا، قالوا الشيء اللي أخطأ فيه إنه فسر السمن والعسل بالقرآن بس، لكن المفروض أن السمن والعسل هما إيه؟ القرآن والإيه؟ والسنة. سواء كان السمن والعسل هما القرآن أو سواء كان السمن والعسل القرآن والسنة، فأعتقد أي إنسان عاقل حكيم قريب ربنا سبحانه وتعالى جل له بصره وبصيرته مش ممكن أبدا يسيب السمن والعسل أي يترك القرآن. لذلك طول ما الإنسان بيحب القرآن وحياته مع القرآن في الدنيا بفضل الله سبحانه وتعالى لابد أن يوفقه الله عز وجل لعمل صالح يختم له به. ولذلك أنا يمكن ذكرت واقعة الشيخ عامر السيد رحمة الله عليه. قبل ذلك يقول الشيخ محفوظ الشنقيطي عن هذا الرجل إن هذا الرجل كان عايش حياته للقرآن. الكلام ده أنا بقوله لإخواني وأخواتي للكبار والصغار للرجل وللمرأة اللي مشغولين بالتلفزيون ومشغولين بالسينما ومشغولين باللهو ومشغولين بالمسارح ومشغولين بالمسلسلات وبالكليبات. يا جماعة يا جماعة، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يمتعون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. اوعوا تفتكروا إن إحنا دايما بنسود الصورة أمام الناس أو إن نظرتنا للدنيا سوداوية، لا، إحنا بنقول تمتع، عيش حياتك، كل واشرب، تنزه، مفيش أي مانع من وقت للترفيه، ولكن نخلي الجانب الأعظم والأغلب هو لله سبحانه وتعالى. لا نعصي الله عز وجل في أمر أمر الله عز وجل بالطاعة فيه، وما نضيعش العمر كده ويضيع العمر هباء منثورا. وبعدين بعد كده لما يجي نسأل القرآن، أحيانا بعض الناس لما يجي حتى يستدل بآية مش عارف يستدل بآية، يا جماعة وقد يكون أستاذ في الجامعة، في مشكلة ضخمة جدا في هذا الباب. هذا الرجل الشيخ عامر السيد كان عايش حياته القرآن، بيحب القرآن، مدمن قرآن، عايش حياته في محبة القرآن، ليل قيام بالقرآن، نهار قراءة للقرآن، تدبر للقرآن، عمل بالقرآن، بسلوكيات القرآن الموجودة في القرآن. هذا الرجل كان عايش حياته ازاي؟ وكان يعلم تلاميذه القرآن، عاش حياته للقرآن. آخر 7 سنين من عمره، في آخر 7 سنوات من عمره، ابتلاه الله عز وجل في موطن رزقه، موطن عمله، ابتلي بانقطاع أحباله الصوتية. يعني سبحان الله، يعني شوف الابتلاء جاي فين، وهو الرجل الذي يعلم القرآن ويقرأ القرآن. يعني الابتلاء ممكن يأتي في اليد، ممكن يأتي في الرجل، ممكن يأتي في أي مكان، لكن أما أن يأتي الابتلاء في هذا الموطن، في الأحبال الصوتية اللي هي مصدر عمله وتعليمه للتلاميذ والطلاب وقراءته للقرآن، فأصيب بهذا في آخر 7 سنين من حياته. خلاص احنا بقى طبعا 7 سنين، مش يوم ولا شهر ولا سنة، ولا 7 سنوات كاملة. فاعتقد الناس خلاص، الأطباء اعتقد الناس خلاص أنه ما فيش أمل في الشفاء إلا أن يأذن الله سبحانه وتعالى، ولا شيء يعجزه عز وجل في السماء والأرض. قبل أن يموت هذا الرجل يا جماعة بـ3 أيام فحسب، بعد 7 سنوات انقطاع في الحبال الصوتية، 3 أيام فحسب، يقولون رأينا عجبا عجابا، رأينا هذا الرجل وقد جلس على فراشه، فراش المرض في المستشفى على سريره، جلس وبدأ يقرأ القرآن بصوت جميل، صوت جهوري، صوت جذاب، بعد 7 سنين انقطاع للأحبال الصوتية. سبحان الملك الحق، 3 أيام قرأ فيها القرآن كله بالكامل من سورة الفاتحة إلى آخر القرآن، ثم فاضت روحه إلى بارئها عز وجل، وكأن الله عز وجل أراد أن يمنحه وأن يعطيه وأن يتفضل عليه سبحانه وتعالى بحسن الخاتمة، لأنه عاش حياته للقرآن، لأنه عاش حياته للقرآن. أيها الأحبة الكرام، في الواقع احنا محتاجين ان ربنا سبحانه وتعالى يمن علينا بحسن الخاتمة. علامات حسن الخاتمة لسه يعني معنا ان شاء الله بإذن الله تعالى فيها بعض العلامات، يعني ان شاء الله بإذن الله تعالى سنكملها ان شاء الله في اللقاءات القادمة ان كان في العمر بقية بإذن الله تعالى. ومن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فأسأل الله عز وجل سبحانه وتعالى في عليائه، وهو ربنا الرحيم الودود الشكور الغفور البر سبحانه وتعالى، أن ينعم علينا جميعا بحسن الخواتيم، إنه ولي ذلك ومولاه، وأن يتفضل علينا باسمه الشكور فيشكر لنا القليل من العمل، إنه ولي ذلك ومولاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.